أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام اللقطة. لا زال الكلام في أحكام اللقطة أو اللقطة، ووصلنا إلى مسألة 639. يقول: إذا وجد الحيوان في العمران، أو إذا وجد الحيوان في العمران، لا إذا وجد، مو وجد، نبني المعلوم كما سيظهر، يعني إذا وجد الشخص الحيوان في العمران، التفسير مو إذا وجد، يصير تبنيها للمجهول تفسير إذا وجد الحيوان، لكن لا، الأصح كما سيظهر إذا وجد الحيوان في العمران، يعني إذا وجد الشخص الحيوان في العمران، وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى، وعليكم السلام، وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه، المناطق القريبة من القرية، المناطق القريبة من المدينة التي يتعارف أن الحيوان هذه الشاة تصل إليها أو ما شابه ذلك. في هذه الحالة لم يجوز له أخذه. من وين عرف الإناث مبني المعلوم؟ من قوله لم يجوز له أخذه. لو كان مبني المجهول ما يصير لم يجوز أخذه، ما قال لم يجوز له، كيف الشيخ علي؟ لم يجوز له أخذه. ومن أخذه ضمنه، ومن أخذه ضمنه، ليش؟ لأنه حينما لا يأذن لك الشارع بالأخذ ما تكون مال ضامن، بالتفسير الذي وضحناه يوم أن، ومن أخذه كان ضامنا، ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه التعريف، ويجب عليه التعريف أن يعرف هذا الحيوان، وعليكم السلام، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، ويبقى عنده مأمون، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، إلى أن يوصله إلى مالكه، فإن يئس من العثور على المالك تصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وعليكم السلام، تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. إلى هنا أتصور المسألة واضحة، خصوصا بالبيان الذي تقدمه يوم أمس. هنا نقول، هنا استدراك. نعم، قال سابقا أنه لا يجوز الأخذ، مو كذي؟ يقول نعم، إذا كان غير مأمون من التلف، هذا الحيوان غير مأمون من التلف عادة، لبعض الطوارئ، لبعض الطوارئ كما لو كانت في العمران، لكن الذئاب موجودة، والآن ليل وجزما غدا صباحا تكون هذه الشاة قد أكلت، أخذها الذئاب وطبخوها وأكلوها. يقول ويجب عليه التعريف، عفوا، لبعض الطوارئ، عفوا، لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه. قلنا بعض الطوارئ كما لو كانت أرض عمران لكن مليئة بالسباع، سنة وما يصير يكثر فيها السباع في الليل، يصل إليها السباع، أو كانت الشاة في حالة مثلا مرضية شديدة بحيث أنه إذا لم يأخذها هي صحيح قريبة من القرية لكن لا يمكنها الحركة بعد إلى يوم غد تموت. على أي حال هذه غير مأمونة من التلف لبعض الطوارئ، مثلي يقول لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف، يعني يعرفه وبعد التعريف يتملكه في الحال. ومن ضمانه له كما سبق، كما سبق في وين؟ في أكثر من موضع في مسائل متقدمة. حكم غير العمران تقدم سابقا، لا يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف، ومن ضمانه له كما سبق. مسألة 240. إذا دخلت الدجاجة أو السحلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها. دخولها في منزلك لا يجوز لك أخذها. خب ويجوز إخراجها من الدار. خب لا يجوز أخذها أتركها في العرض. يقول يجوز لك إخراجها من الدار. وليس عليك شيء في إخراجها. وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها. إذا ما أخذتها فقط أخرجتها من الدار إخراجاً من دون أن تستولي عليها ولو آنا ما، فليس عليك شيء. وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها. واضح؟ فلا يكون ضامنا لو تركت بعد ذلك. ليس عليه شيء يعني لا يكون ضامنا بعد. وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها. أما إذا أخذها عصى هذا الحكم الشرعي وأخذ هذه الشاة مثلا أو الدجاجة. خب أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال يتردد السيد، هل يجري عليها حكم اللقطة بعد أن وضع الشيخ محمد رضا يده على هذه الدجاجة؟ يقول في جريان حكم اللقطة عليها إشكال. نعم ماكو هنا عرفا يقال وضع يده عليها وإمساكها. الكلام عن الاستيلاء أمر عرفي، هذا لو 5 دقائق استوليت عليها قصدت أن تضعها في القفص، لو دقيقة واحدة استوليت عليها قاصدا أخذها للقفص، لو نصف دقيقة أصلا ما دام أخذك لها بقصد الإمساك والاستيلاء مو بقصد الإخراج. شوف تارة تأخذها تمسكها لتخرجها من المنزل، واضح؟ وتارة لا تأخذها لتخرجها من المنزل بل لتضعها في القفص أو الحظيرة ولو آنا ما. هنا صارت يدك يد متعدية بعد، ما صارت يدك من يد متعدية خلاص أنت ضامن. خب والأحوط في هذه الحالة التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها. لا بد أن تعرفها إلى أن يحصل اليأس من معرفة المالك. إذن هذه ليست لقطة بعد، هذه ليست لقطة. هنا يجري السيد القوي عليها أحكام مجهول المالك بحسب الظاهر. خب ثم يتصدق بها. ما يجري هنا حكم التملك، لا يتملكها بأي حال. اكتفتني يعني؟ خب حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر. هل يضمنها؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم يضمنها في هذه الحالة للمالك. الشيخ الخوئي يقول لا يبعد عدم الضمان، يعني شنو هو لا يضمن بعد؟ لا يبعد فتوى، قلنا سابقا أكثر من مرة لا يبعد يعني في حكم الفتوى هذه فتوى. شلون؟ لا ذاك أصل التعريف أحوط وجوبا التعريف. التفت ياي؟ لا التعريف احتياط وجوبي، لكن إذا عرفتها ثم بعد التعريف حتى يحصل اليأس هو احتياط وجوبي. إذا حصل اليأس لأنه يوجد تردد عند السيد الخوئي في أنه يجرى عليها أحكام اللقطة أو تجري عليها أحكام مجهول المالك هنا. التفتوني يعني هنا عندنا احتمالين يقول السيد الخوي، تارة نجري عليها احكام مجهول المالك وتارة نجري عليها احكام اللقطة. نجري عليها اي حكم؟ حكم اللقطة حكم مجهول المالك. يقول عندي تردد ثم يحتاط، ثم يحتاط يقول والاحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها، هذا احتياط وجوبي. ثم يتصدق بها. هذا التملك غير وارد، التملك غير وارد. وإذا تصدق بها يضمن أو لا يضمن؟ أنا تصدقت بهذه الدجاجة أضمن؟ جملة من الفقهاء قالوا في هذه الحالة يكون ضامنا أيضا، بحيث لو أتى لو أتى المالك وقال أريد دجاجتي أنا ما أريد الثواب، ثواب خلي إلك، ثواب التصدق أنا ما أريد، مش كون ثواب أنا، أعطيني الدجاجة. خب هنا يجب عليه الأسؤال المثل أو القيمة. تفتون يعني؟ ولا يبعد سيد أخوي يرد، طبعا سيد أخوي لا يقبل هذا المبنى، هذا المبنى يتبنى جونا من الاتصال، لكن سيد أخوي لا يتبنى، يقول ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر. نعم لذلك الإسلام هنا الفقهاء عندهم أخذ ورد في خصوص هذه المسألة، في خصوص ما إذا دخلت منزلك غير ما إذا وجدتها في العمران. في العمران أيضا قلنا لا يجوز الأخذ، شيخنا في العمران أيضا لا يجوز الأخذ. إيه الظاهر أنه وجود روايات خاصة عندهم، ظهر وجود روايات خاصة. أنا ما راجعت المدرسة، والسيد الخوي على أي حال أيضا ليس له استدلال على كتاب اللقطة، لأنه في العروة لا يوجد هذا الكتاب، يعني ليس له استدلال مكتوب على كتاب اللقطة، فلا يمكن الرجوع لمشاهد مبنى السيد الخوي في المسألة. طب مسألة 241، إذا بس الفقهاء على أي حال يفرقون بين الموردين شيخنا، والتطبيق ظاهر وينصصون على هذا المورد، مما يظهر منه وجود روايات خاصة حسب الظاهر والله العالم. خب مسألة 641، إذا احتاجت الضالة إلى نفقتين، شخص أخذ الضالة وهذه الضالة احتاجت إلى نفقة، طبعا الكلام عن الضالة التي يجوز له أخذها مو التي يأخذها متعديا، وإلا تلك كلامنا مختلف، وقلنا سابقا أن النفقة من جيبه من الستين، يعني الضالة تارة يأذن لك الشارع في أخذها كما في بعض المسائل المتقدمة، وتارة لا يأذن لك الشارع في أخذها كما تقدم في الحيوان الممتنع مثلا في مسألة 236. في مسألة 236 قلنا أن العلف الذي يدفعه هذا الشخص يكون من جيبه، مش لي؟ خب نحن نتكلم عن ماذا؟ عن المورد الذي يجوز فيه أخذ الضالة لحفظها. يقول إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها، يعني بالنفقة أنفق عليها أو أنفق عليها من مال المتبرع، وإلا أنفق عليها من ماله، يعني من أخذها ينفق عليها من ماله، ورجع بها على المالك، ورجع بها على المالك بعد أن يجد المالك يطالبه بالنفقة التي أنفقها على هذه الشاة مثلا. لا يوجد مطلب مهم. مسألة 242، إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ، يوجد فيها لبن مثلا، قلبت الشاة وفيها لبن، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها، يمكن أن يحتسب المنافع التي يستوفيها في قبال العلف الذي يعطيها إياه، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى. شلون يعني بحساب القيمة؟ إذا كان يعطيها على بدرهم ويأخذ المنافع بعشرة دراهم لا يصح، يأخذ المنافع لكن يكون ضامنا لها، فإذا وجد المالك يدفع إليه 9 دراهم الإضافية. متفقين المسألة؟ يوميا يعطيها على بدرهم ويأخذ منها حليب 10 دراهم، خب 9 دراهم إضافية هذه زائدة، فيدفعها للمالك إذا وجد المالك. يقول ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى. خب فإذا زاد يكون زيادة للمالك بعد بحساب القيمة. مسألة 243، كل مال ليس حيوانا ولا إنسان. خب إلى المسألة الثالثة انتهى الكلام عن شنو؟ عن الضالة. كان الكلام في أول الأمر عن اللقيط ثم عن الضالة، الآن عن اللقطة بالمعنى الأخاف، هذه يقال لها اللقطة بالمعنى الأخاف. كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطب المعنى الأخاص، كل مال من هذا القبيل يجوز أخذه. يجوز، هذا جواب، يجوز أخذه على صراحتين، واضح؟ كل مال من هذا القبيل يجوز أخذه، وضحت المسألة؟ يجوز أخذه على كراهتين. توجد إذن كراهة أيضا في أخذ اللقطة كما تقدمت الضالة. كل مال من هذا القبيل يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، لا فرق، يجوز أخذه سواء أكان في الحرم أم كان في الحل. من درس معنا كتاب الحج يعرف الفرق بين الحل والحرم. شقول الفرق ذاك؟ والبيت يعرفه والحل والحرم. والحل والحرم يا شيخ عبد المنعم، لين جاكم في الامتحان شرح بيت الفرق ذاك، تعرفوا على حين تشرحه. الحل هذا الحين مدرسة الإمام المهدي هذه اللي انتم قاعدين فيها هي الحل، بيتكم في القطيف والبحرين والأحساء حل، في سبال الحرم وهو مكان مخصوص يحيط بمكة المكرمة في الزمن القديم، كان يحيط بمكة، الآن أيضا لا زال محل موجود، لكن في بعض المناطق قلنا أن مكة توسعت، هذا وضحناه بشكل مفصل في كتاب الحج، وقلنا أن مكة توسعت في بعض جهاتها وخرجت خارج الحرام، صارت هذه المناطق خارج الحرام كما في الجهة المقابلة للتنعيم، قبل أن تصل إلى التنعيم إلى مسجد التنعيم ماذا؟ أنت تدخل مكة مثلي، هذا المكان في مكة يقال خارج الحرم، التنعيم هو أول مكة، بعد أن تدخل التنعيم وتمشي بضع خطوات تدخل مكة، واضح؟ عفوا تدخل الحرم، عفوا تدخل الحرم. على أي حال فالحرم منطقة تحيط بمكة ولها علامات محددة كالجعرانة والحديبية والتنعيم، وفي بعض الأطراف مثلا آخر مزدلفة، مزدلفة الآن إذا خرجت من مزدلفة وأنت ذاهب إلى عرفات، مزدلفة في الحرم، عرفات خارج الحرم مثلا. طب على أي حال هذا بعد توضيح موقول إلى كتاب الحج بعد. على أي حال الحرم له أحكام خاصة وضحناها أيضا في كتاب الحج، خب من كان معنا يعرف يتذكر هذه المسائل. خب الحرم له أحكام خاصة، من ضمن الأحكام أنه قال البعض يحرم أخذ لقطته، مسكين يحرم أخذ هذه اللقطة، اللقطة لا صح لقطة، أنا تسامح وأعبر لقطة، لا صح لقطة، يحرم أخذ لقطته، لقطة الحرام. خب جملة من الفقهاء قالوا بحرمة أخذها، لكن السيد الكوئي وأكثر المتأخرين قالوا لا يحرم أخذ اللقطة في الحرام، غاية الأمر الكراهة فيها أشد، اللقطة في الحرام وفي غير الحرم على حد سواء مكروهة يكره أخذها، غاية الأمر في الحرام الكراهة أشد، واضح المسألة؟ خلافا لبعض الفقهاء ممن أفتى أو احتاط في عدم جواز الأخذ، يعني أفتى لعدم جواز الأخذ أو قال الأحوط وجوبا عدم الأخذ. خب نحن إذا مع عبارة السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد، واضح بعد إيش كراهة مجددة هناك، وأيضا هناك فرق أن الأخذ في الحرم له أحكام والأخذ خارج الحرم له أحكام أخرى، سيأتي إن شاء الله التعرض لها للفرق بين أحكام الحرم وأحكام خارج الحرم، هذا فرق آخر. إذا الفرق في شدة الكراهة وخفتها، والفرق الثاني في الأحكام، في الحرم لا يجوز التملك كما سيأتي إن شاء الله. مسألة 244، لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد ترك. منو يشرح لنا هذه المسألة؟ منو يشرح لنا هذه المسألة؟ انت بس يا جيت يا كتاب الغوص ما تصلح، نريد واحد ما جاي يعمل الغوص، يمكن انا وضحت في كتاب الغوص في عفوا في الخمس احتمال قوي انا وضحت في الخمس، نريد واحد ما حضر يعمل الخمس ما في عنده حضره. يعني انا اخرجت خب زين وما اخرج بالغوص، وش الفرق بين ما اخرجه الشخص وبين ما اخرج بالغوص؟ ما هذا المفروض يقول اذا اعترف كذا، اذا لم يترك كذا انتهت المساله. اكثر نجي لكم الفرق بين المورجين. عندك جواب شيخ محمد رضا؟
الأول
سطح المركب
يعني
موجود على سطح المركب. ما عليه نشوف جواب آخر. لا مو هذا الجواب شيخ، نجيب جواب ثاني. لا مو هذا الجواب، جواب ثاني. مو هذا الجواب، جواب ثاني. مو هذا الجواب، جواب ثاني نريد. احنا حصلنا 4 أجوبة، نريد جواب خامس ثالث سابع. يلا يلا نعرض، ما نضيع الوقت فيه زايد. هذه المسألة الصياغة فيها شوية السيد الخوئي ملوثنها شوي، السيد الخوئي ملوثنها. هذه المسألة هي موجودة في منهاج السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، بحسب الظاهر الباقي مطالعة سريعة لن أجدها فيه. وهذه المسألة ايضا جمله من الفقهاء ايضا كالسيد السيستاني بحسب الظاهر ايضا لم يدركها في منهاجه بحسب المطالعه السريعه البارحه. والمقصود بهذه الفتوى احنا وضحناها، تصور وضحناها في كتاب الخمس، مو متاكد بس احتمل وضحناها في كتاب الخمس حينما تعرضنا الى الغوص، احتمل بقوه انها وذكرت هناك في منهاج السيد السيستاني اللي حضروا ويانا يعني منهاج السيد السيستاني 99% انا وضحتها هناك. على اي حال احنا نبقى مع عبارة السيد الخوئي هنا، هذه المقصود نشرح المقصود ونجيب الرواية التي تدل عليه، وهل تدل او لا بعد مو شغلنا، لان الرواية فيها اكثر من معنى. السيد الخوئي اللي حملها على هالمعنى تحتمل فيه اكثر من معنى، فعلا نسمع بفضل الاستدلال واضح لانه خارج عن محل بحثنا. يقول لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر من متاعها فهو لصاحبه. فما أخرجه يعني البحر، الحق تعود إلى البحر بالتشتيت. فما أخرجه البحر من متاعها فهو لصاحبه، وما أخرج أنا عملت أقولها على أساس أركز المسألة المعنى في أذهانكم يعني تعرفكم حتى تتركز الفكرة. وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه. شوفوا تارى البحر بنفسه يخرج بعض الأمور فيأخذها الآخر صاحب السفينة، وتارى لا بعد مدة طويلة يعرض صاحب السفينة عنها، يقول أنا ويتقدمني أطلع من قاع البحر، واضح؟ فيعرض. هنا إذا أعرض نقول من أخرجها فقد تملكها كالمباحات الأولية. واضح المسألة؟ وضحت المسألة الآن؟ ما أخرجه البحر يكون لصاحب المتاع بنفسه، أما ما أخرج بالغوص فهناك احتمالين، أن يكون صاحبه قد أعرض فهو لمن أخرجه، واحتمال الثاني ان يكون صاحبه لم يعرض لا زال يريد المتاع، فهنا المتاع لصاحبه مو لمن اخرجه. واضح؟ مجرد غوص السفينه في البحر هذا وانكسارها في البحر هذا لا يخرج المتاع عن ملكي، لا زالت الاموال ملكي انا. نعم اذا اعرضت عنها خرجت عن ملكي، مو تخرج عن ملكي بعبارة أخرى عن الفقهاء كلام في أنها تخرج أو تباح للآخرين. على أي حال يقول إذا كان صاحبه قد تركه يعني أعرض عنه، خب من هنا عرفنا أن هذا هو مراد السيد الخوئي، مع أن السيد الخوئي ليس له استدلال هنا في كتاب اللقطة، والمسألة مو واضحة بهذا المعنى الذي شرحته أنا. لكن جملة من الأعلام رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين شرحوا المسألة بهذا الشرح، ذكروا هذه المسألة موضحين بعض القيود وأشاروا إلى الرواية التي هي دليلهم على المسألة. طبعا السيد الخوي عدل في فتاوى أولئك قليلا، واضح؟ خب هنا توجد رواية يرويها السكوني وهو من أبناء العامة لكنه موثق كما هو الصحيح، واضح؟ ويروي عن الإمام الصارخ كثيرا. على أي حال احنا بعد ما هو بصدد التعرض للسند ولا الاستدلال، احنا نذكر لكم الرواية سريعا ونمضي لأنه مو كتاب استدلال هنا. واحنا أيضا نشير بعض الأحيان إلى بعض النكات حتى يصير عندكم أنس طفيف فقط، وإلا مو شغل نحن استدلال أصلا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت. من هو اللي يقول قال؟ من الذي يقول سألت؟ سكوني. عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق منها. فقال، هذا الإمام يجيب: ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. هسه الرواية لغز في لغز لمن تأمل فيها، والفقهاء أطالوا البحث في مضمون هذه الرواية. وما يقول: ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. لهم حديث وهم البعض لأهله بعد، مو كذي؟ حتى الآن بعد إحنا ما نريد نطيل في الرواية، اللي يريد يطيل يراجع الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع. شيخنا أغلق الموضوع، الرواية نحن مع الفتوى، نحن مع فتوى السيد، اتركوا الرواية، احنا لو ما جايبين الرواية احسن لكم. خب
لو اعرف يعني لان ما ادري اذا حصل،
لكن لو اخرجه فاذا في علي صاحب في شيء وان يعرض عنه. حتى الان من يترك الفرس في الصحراء معرضا عنها ما يديها يعني، يقول لك انا ما اقدر اخذها، اللي يبغى ياخذها ياخذها، انا ودي اخذها انا، بس اللي يبغى ياخذها ياخذها، طبعا انا ما اقدر اخذها. يا رب بعد شوف من يعرض، ادري من انت ايضا في الصحراء عندما تكون عندك تقدم سابقا في مساله 638، اذا ترك الحيوان صاحبه، قلنا هناك تركه اعراضا عنه لكونه مثلا لا يمكنه اخذه. أنت في الصحراء عندك فرسين، لا يمكنك أخذ الفرس الثاني مثلا، فتعرض عن الفرس الثاني لكونه مريضا ولا يمكنك البقاء معه. إعراض، ها إعراض، مو تارك أنك تنوي الرجوع إليه، ما عندك نية الرجوع أنت أصلا، تقول ما برجع إليه لو إيش يصير، لكن تقول له جاي يا ريت أنا أقدر أخذه وأوديه إياه، ما تقول؟ مع ذلك إعراض يتحقق، ما دام الإعراض يتحقق تمت المسألة. خب على أي حال أطلنا كثيرا في هذه المسألة. مسألة 645 وضحت، خب مسألة 644 على مستوى الفتوى، اتركوا الرواية الآن على لأن هي فيها كلام طويل وفيها إشكالات، وهناك أكثر هذا القيد الذي أشار إليه السيد الخوئي مو موجود في الرواية، إذا كان صاحبه قد تركه ما موجود في الرواية. تفهم المسألة؟ من وين جاب السيد الخوئي وليش جابه؟ مو بس سيد الخوي جابه، جمع من الفقهاء ايضا ذكروه، يقولون اصلا لا يمكن الالتزام بهذه الرواية اذا لم نضيف هذا الخير. ليش وما ليش هذا متروك الى محل في البحث الخارجي اذا وصلتم اليه ان شاء الله. واضح؟ الان اقول لك يعني هذا يوجد كلام في الرواية، مو كل الفقهاء اتوا بهذا الخير. ليش أضافوا هذا الخير؟ ليش لم يضيفوا؟ ليش؟ فلا بعد استدلالات في محلها بعد. الفصيح يستنطخ الرواية بعد. خب مسألة 245 اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم أي لقطة مذكورة؟ أي لقطة مذكورة؟ مل في السفينة ها؟ اللقطة بالمعنى الأخاف. مل في تقدمت في المسألة السابقة فقط. نحن نتكلم عن مسألة 243 يعني. يقول اللقطة المذكورة في مسألة 243 إن كانت قيمتها دون الدرهم يعني أقل من الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ، تأخذها وتتملكها، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. كم هذا الدرهم؟ سيأتي بعد قليل. وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، عفوا، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه. واضح؟ إذا جاء المالك والعين موجودة تردها إليه، وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. يعني أنت استوليت على هذه اللقطة وتملكتها مو من دون فحص، وإذا رجع المالك ووجدها يجوز له أن يأخذها. واضح؟ أما إذا أتى المالك وكانت هذه اللقطة قد سلفت، كما لو أكلتها مثلا هي طعام فأكلته، هنا ليس علي أن أعطيه بدلها، وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. ما واضح مثلا وأشرح، شوف أنا لوضوحها لا تحتاج إلى بيان. خب مسألة 246 إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد. كانت المسألة السابقة الكلام عن ما هو دون الدرهم، الآن في هذه المسألة عن الدرهم أو أكثر، يعني درهم تلحقه هذه الأحكام، أقل من الدرهم لا تلحقه هذه الأحكام. وإذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها، وجب على الملتقط التعريف بها والبحث عن مالكها والفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فهنا صور، إذا صار يعرف المالك تحل المشكلة، وصار لا يعرف المالك، إذا عرف المالك يعطيها إياه بعد، وإذا ما عرفه فإن لم يعرفه فهنا صورتين، الصورة الأولى فإن كان قد التقطها في الحرام فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها. واضح؟ إذا وجدها في غير الحرم، إذا وجدها في الحرم مخير بين أمرين، سيدخلي هنا يشير إلى أمر واحد، شوفوا في الحرم تتخير بين أمرين، بين أن تتصدق بها بعد التعريف طبعا، تتصدق بها أو تحفظها إلى مالكها كأمانة. واضح؟ ولا يجوز لك التملك، هاي خيارين. إذا وجدتها خارج الحرم يوجد ثلاث خيارات، الخيارين السابقين بالإضافة إلى التملك. واضح؟ شوف شوي الوجوه كأن المسألة واضحة. في الحرم عندك خيارين، الخيار الأول أن تتصدق بها، الخيار الثاني أن تحفظها لمالكها، تجعلها عندك أمانة إلى أن تجد المالك حتى لو بعد 20 سنة، هذا الخيار ولا تكون ضامنة. هذا إذا كانت الحرام. خارج الحرام تتخير بين نفس الأمرين السابقين، يعني التصدق أو الحفظ إلى المالك، وبين أن تتملكها. واضح؟ يقول فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها. خب وإن التقطها في غير الحرام تخير بين أمور ثلاثة، تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. ظاهر ربما يخالف المشهور هنا، يعني المعروف الذي بينته هو رأي المعروف. شيخنا الآن سؤالك أوقفني، ربما السيد الخوئي يتبنى أنه هنا له فقط أن يتصدق بها عن مالكها، من المحتمل جدا، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها، ظاهره أنه احتياط وجوبي وليس له خيار أن يبقيها أمانة في يده بلا ضمان، ظاهر المسألة هذا. فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها ما لم تأتي بعد ذلك. الظاهر أنه لا يوجد مسألة تخالفها فيما سيأتي، لا توجد مسألة تخالف. صحيح، الظاهر والله العالم هو هذا، هو حسب ظاهر فتوى السيد الخوئي أنه في الحرم خيار واحد، الحرم خيار واحد، الأحوط وجوبا التصدق، وليس له، كل الفقهاء يقولون ليس له التملك في الحرم، كلام أنه هل له خيار في أن يلقيها أمانة في يده أم لا، ظاهر العبارة أنه هنا يتصدق بها من غير ضمان إذا كان في الحرم، يعني لا يكون ضامنا لها إذا وجد المالك، وليس له الإبقاء أيضا على الأحوط وجوبا، فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها. هذا إذا التقطها في الحرم، وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول تملكها مع الضمان، الأمر الثاني التصدق بها مع الضمان، الأمر الثالث إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. واضح الضمان يعني شنو؟ يعني إذا وجد المالك يضمن. هنا يقول إذا أبقاها في يده لا يحتاج إلى ضمان، فلو تلفت من غير تقصير لا يكون ضامنان. خب المدار في القيمة، فالآن أنت أكلت السندويشة يا شيخ حسين، خب الآن المدار في القيمة على أي قيمة؟ أي يوم المدار في القيمة؟ على مكان الالتقاط وزمان، مو شرط أكلتها، أنت الآن التقطت شيئا خاتما أو ما شابه ذلك، خب كم قيمة هذه الساعة أو هذا الخاتم أو هذا القلم؟ خب قيمته في البحرين له قيمة، وفي إيران له قيمة، في الصين له قيمة أخرى. نحن نتكلم عن مكان الالتقاط وزمان الالتقاط، لأنه المكان قد يختلف من مكان إلى مكان، والزمان أيضا قد يختلف، في الأسبوع الأول لها قيمة، في الأسبوع الثاني لها قيمة أخرى، في السنة التي بعدها لها قيمة أخرى. نحن نتكلم عن مكان الالتقاط وزمانه، المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة، فلا نلحظ الأمكنة الأخرى والأزمنة الأخرى. خب مسألة 248: المراد من الدرهم ما يساوي 12.6 من الحمصة من الفضة، 12.6 حمصة من الفضة، يعني 12 حمصة ونصف وزيادة قليل، أكثر من 12 حمصة ونصف بقليل، مو؟ خب من الفضة المسكوكة، فإن 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع مثقال، وهذه الألغاز قد حللناها في كتاب الزكاة لمن حضر معنا يمكنه أن يتذكر، مشري حللنا هذه الألغاز في كتاب الزكاة، وقلنا أن الدرهم بالغرامات يساوي كم؟ يساوي أقل من 3 غرامات بقليل، يساوي 3 غرامات إلا ربع عشر الغرام، يعني تقدر تكتب 2.975 في الذهب، كان الفلاح في الذهب، تأمل. خب نعم نعم 3 غرامات إلا قليل، كيف تقول 3 غرامات يعني؟ لأنه حمص هذه النخجة، وش تقول أنت ما تقول نخج؟ حمص لا، من الفضة. أبو الفضة والذهب لا يختلف وزنه شيخنا، عندما نتكلم عن المثاقيل لا يختلف وزن الذهب عن الفضة، قيمتهما تختلف لكن الوزن لا يختلف، نحن نتكلم عن الفضة، 3 غرامات من الفضة. أنت روح شوف الفضة كم غرام كم وزنها وتعرف، هذه اللقطة التي عثرت عليها تصل إلى 3 غرامات أو لا تصل، تقريبا أكثر قليل هو من 3 غرامات يعني. ما أعرف أسعار الفضة يا شيخ، إذا أنت إذا في حمد محمد كبير تسأله. على أي حال مسألة 649 إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تحريفه، اختار المال مما يمكن تحريفه وتار المال مما لا يمكن تعريفه، مثل كالمسكوكات المفردة، هذه مسكوكة مفردة 10 توامين مسكوكة، هذه لو ضاعت اثنين هل يمكن تعريفها اذا كانت مسكوكة في الشارع؟ واقعا لا يمكن التعريف. يقول لك يعني فقط 10 توامين، وصفها لي صحيح مما لا يوصف، هي هذه العشرة وتلك العشرة على حد سواء، واضح؟ خب إما لأنه لا علامة له أو لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، حتى البطاريات، هذه البطارية وهذه البطارية هل يوجد فرق بينهما؟ واضح أنه ماذا؟ واضح أنه لا يمكن التعريف في أمثال هذه الأمور. ويقول والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة. طبعا بالنسبة إلى المشكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة هناك تلحظ، مثلا لو كانت عملة من كوريا الشمالية موجودة هنا، هذه يمكن تعريفها هنا، أو آلة إلكترونية لكن غير متوفرة في إيران، هنا يمكن التعريف لأنه ليس لها نظائر كثيرة. يقول أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، مثلا وجدنا شيء في الطائرة، واضح؟ والطائرة قد سافرت خلال هذا الأسبوع 10 أو 20 رحلة، ربما 30 رحلة تسافر في اليوم الواحد، تسافر رحلتين أو 3 رحلات هذه الطائرة، فإذا سافرت 10 رحلات في الأسبوع طوال هذا الأسبوع وفي أماكن متعددة، رحلة إلى الهند ورحلة إلى باكستان ورحلة إلى الصين ورحلة، هذه لا يمكن العثور على أصحابها جزمان بالكثير. خب إذا أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أو لأن الملتقط يخاف من الخطر، هنا أيضا يتعذر ماذا؟ التعريف. افترض أنك إذا عرّت تخاف على نفسك من الخطر لبعض العوارض الجانبية الآن المحيطة بأقل، يعني هناك بعض الأحيان تحصل، عادة لا تحصل، لا يكون هناك خطر على التعريف، لكن قد يكون هناك خصوصيات معينة بحيث أنك إذا تعرّت تخاف على نفسك لبعض الظروف التي أحاطت بأخذ اللقطة مثلا، كما لو أخذتها في مكان لا يسمح لك بالوصول إليه، ملتفت؟ خب هنا كيف تعرفها؟ خب أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع. في مثل هذه الحالات سقط التعريف. شوفوا أول مسألة قال إذا كان الملتقط المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه سقط التعريف، أي جواب على الشرط. خب والأحوط في هذه الحالة التصدق به عن الأحوط في هذه الحالة التصدق به عن مالكه، واضح؟ التصدق به عن يعني عن المالك. حتى الآن سيأتي يعني أنه احتياط وجوبي أو لا، بعد قليل سيتضح أنه ليس احتياطا وجوبيا. طب هل يجوز التملك؟ قال وجواز التملك لا يخلو من إشكال، فيه إشكال، لو وقفنا هنا لكان احتياط وجوبي أن تتصدق به ولا تتملكه، لكن وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له، في الشيء الذي ليس له علامة أصلا يجوز التملك، أما فيما له علامة لكن لا يمكن تعريفه كما لو سافر صاحبه لمكان بعيد مثلا، نعلم بأن صاحبه قد سافر، أو لأن مثلا أو لأن تخاف من التعريف هنا في هذه الحالة لا يصح التملك. إذن في بعض الحالات يصح التملك وفي حالات أخرى لا يصح. فالاحتياط المذكور والأحوط التصدق به عام، تارة يكون احتياطا وجوبيا يا شيخ حسين، وتارة يكون احتياطا استحبابيا. متى يكون احتياطا وجوبيا؟ في الموارد التي لا يجوز فيها التملك. ومتى يكون احتياطا استحبابيا؟ إذا كان يجوز التملك. خب متى يجوز التملك؟ قال فيما لا علامة له، كالمسكوكات المفردة والمصنوعات المصانع المتداولة، فإنه لا علامة له هنا. حتى الكلام عن ما هو أكثر من الدرهم، أقل من الدرهم لا كلام لنا يا شيخ. انسوا أقل من الدرهم، أخرجوه من أذهانكم، الذي هو أقل من الدرهم مر حكمه بعد انتهى. وقال يجوز التملك بلا صح مثلي. خب مسألة 52، تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط. من حين الالتقاط تجب المبادرة إلى التعريف. نحتاج ناخذ المسألتين بشكل سريع شوي، فركزوا وياي يعني لأن بختصر شوي لأن مترابطتين. تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط. من حين أن تلتقط الشيء يجب عليك أن تبادر إلى تعريفه، لا تؤخر. إلى تمام السنة على وجه التوالي تعرفه سنة كاملة على وجه التوالي. يعني شنو؟ يعني مو تعرف أول السنة وآخر السنة، أول السنة مرة وآخر السنة مرة، لا، تعرفه بشكل مستمر وتأتي كيفية الاستمرار. خب على وجه التوالي. خب فإن لم يبادر التقط الشيء وبقي عنده 3 سنوات ثم بدأ في التعريف، خب فإن لم يبادر إليه كان عافيا مأثوما، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه. يبقى عليه أيضا نقول يجب عليك التعريف، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك. شرط بعد 3 سنوات نقول بادر إلى التعريف الآن إلى أن ييأس من المال. وإذا كان اللقطة التقطها قبل 25 سنة، الآن يجب علي أيضا أن أعرفها. يقول هناك جزما يحصل يأس من العثور على مالكها، مو كذي؟ دينار قبل 25 سنة ضائع، هذا جزما لا يمكن العثور على مالكه، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك ولا يسقط وجوبه بالسنة فقط، بل لابد أن تستمر إلى أن تيأس من العثور على المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد 6 أشهر مثلا حتى تمت السنة. لو بادر إليه من حين الالتقاط، يعني حين التقط الدينار بادر إلى التعريف به، عرفه لكن عرفه فترة وجيزة 3 أشهر أو 6 أو 7 أشهر ثم توقف ما أكمل السنة، هنا أيضا نقول لا يسقط وجوب الإتمام، بل يجب المبادرة إلى التعريف إلى أن يحصل اليأس. يقول وكذا الحكم السابق، يعني لو بادر إليه من حين الالتقاط، بادر عرف لكن عرفه 6 أشهر أو 7 أو 8 أشهر أقل من سنة، المهم بعد 6 أشهر مثلا، ولكن تركه بعد 6 أشهر مثلا حتى تمت السنة، فإنه تجب المبادرة إلى الإتمام بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك. إذا تم التعريف في هذه الصورة أكمل التعريف، نقول يتخير هذا المكلف بين أن يبقيه وبين أن يتصدق به عن المالك، بين التصدق والإبقاء للمالك، يعني يبقيه يحفظه للمالك أو يتصدق به على الفقراء نيابة عن المالك. ولا يصح له التملك، لا تغفلون، ولا يصح له التملك. ليش لا يصح له التملك هنا؟ لأنه لم يعرفها سنة متوالية بعد الحصول عليها، لأنه عصى. ما نريد نفسين المسألة؟ ألم يعطي؟ نقول يرمك يعطي، لا يعطيك حق في التملك. خب مسألة 251، إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، لكن ترك المبادرة إلى التعريف لعذر، كان معذور بعد أن امتلك الدينار اعتقل مباشرة. هذا ألقى في الليل محاضرة سياسية، في الصباح خرج من البيت شاف الدينار أخذه ليعرفه، اعتقلته السلطات للمحاضرة السياسية التي ألقاها في الليل. خب الآن ماذا يفعل؟ بقية السجن عدة سنوات مو كذي؟ هنا أيضا نقول إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك يعني لعذر، كما لو عرفه شهرين ثلاثة ثم اعتقل إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم، يعني أنه يجب عليه المبادرة. فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق والإبقاء للمالك، وليس له أن يتملكها، غير أنه هنا لا يكون عاصيا لأنه ترك التعريف لعذرين. وضحت المسألة؟ خب مسألة 652 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.